شرح المكمل المنبه على نفائس عبيد ربه، نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ بحول الله في شرح المكمل المنبه على نفائس عبيد على نفائس عبيد ربه في النحو. والنحو علم من علوم اللغة العربية. علوم اللغة العربية هي النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة، تنقسم إلى قسمين، إلى علم المعاني وعلم البديع، المعاني وعلم البيان، والعروض ومفردات اللغة، والإملاء، ثم الجوانب التطبيقية في اللغة وهي القرض، أي قرض الشعر، والإنشاء، والأداء أو المحاضرة. هذا العلم ككل علم له مداخله وأبوابه التي توصل إليه والمهدات التي تعين على حسن تصوره وتعين على امتلاك مادته بشكل صحيح وعلى فهم الإطار الذي تقع فيه جزئياته، على فهم الإطار الكلي الذي تقع فيه جزئياته. وهذه المقدمات هي التي نظم المقري في إضاءة الدجنة، قال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا. واضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعا انتصر. المقدمة الأولى هي حد هذا العلم، والحد هو التعريف، ولكن الحد هو التعريف التام. الحد يقال في التعريف التام المستوعب، وبعبارة أخرى التعريف الذي يجمع صفات المعرف ويمنع دخول صفات غيره معه، وهو المعبر عنه بالتعريف الجامع المانع، الجامع لأوصاف المعرف والمانع من دخول أوصاف غيره معه. وقد يكون التعريف بالرسم وهو أقل إحاطة من الحد، وقد يكون التعريف بالمرادف، وقد يكون بالتقسيم، وقد يكون بالمثال، وأدقها التعريف بالحد. وأكثر العلوم لا يمكن أن تحد لقلة المعلوم عند الناس من حقائقها، فالحد يقتضي الإحاطة بالمحدود. وأكثر العلوم لا يحيط العلماء بحقائقها وإنما يعرفون بعضها، ولهذا تكثر فيها الرسوم. وهذا العلم عرفه العلماء بقولهم هو العلم المستخرج، هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء اللغة العربية الموصل إلى معرفة الأجزاء. العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء اللغة العربية الموصل إلى معرفة الأجزاء. وقيل هو القواعد التي تعرف بها أحوال أواخر الكلمة العربية، أواخر الكلمة العربية إذا ركبت، أواخر الكلمة العربية إذا ركب بعض الكلمات مع بعض، أي في حالة التركيب. قواعد تعرف بها أحوال وأواخر الكلمة العربية في حالة التركيب. وذهبت جماعة من العلماء إلى أن الصرف مندرج في النحو، وإذا قلنا إنه مندرج في النحو فمعنى هذا أنه يمكن أن يعرف النحو بأنه قواعد تعرف بها صيغ اللغة العربية في حالة الإفراد والتركيب، في حالتي الإفراد والتركيب. صيغ تعرف بها، قواعد تعرف بها، صيغ تعرف بها، صيغ وأحوال الكلمة العربية في حالتي الإفراد والتأكيد. التعريف الأول قال هو علم مستخرج، مستخرج أي مستنبط أي مأخوذ، مستخرج بالمقاييس، المقياس هو المعيار، المقاييس أي بالمعايير، المستنبطة أي المستخرج من استقراء اللغة العربية، أن النحو ليس علما توقيفيا، لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا فيما أثر عن العرب الأولين قواعد نحوية، وإنما هو علم مستنبط. استقراء، الاستقراء معناها قراءة، تتبع، استقراء معناها تتبع، هذه المقاييس استنبطت بتتبع اللغة العربية، فبتتبع اللغة العربية وجد المتتبعون أن الفاعل دائما يرفع باللغة العربية، وأن المفعول دائما ينصب، وأن المبتدأ يرفع، وأن الحال ينصب، وأن المضاف يجر، وهكذا. واستنبط باستقراء اللغة العربية. الموصل هذه المقاييس وهذه المعايير توصل إلى معرفة حقيقة الأجزاء، معرفة حقيقة الأجزاء وخاصة أحوال أواخرها، خاصة أحوال أواخرها. وأما في التعريف الآخر فهو أجلى وأوضح، أنه قواعد جمع قاعدة، وهي الضابط أو القانون، تعرف بها أحوال أواخر الكلمة العربية حين تركيبها، أواخر الكلمة العربية، لأن هذه الأواخر إنما تتغير بتوارد العوامل عليها وقت التركيب، وأما قبل تركيبها إذا كان المفرد، إذا كانت هناك مفردة لم تركب فإنها لا تتغير أواخرها، لأنها لا تتبادل عليها العوامل التي هي سبب في تغيير الأواخر. إذن هذا تعريف. إذن الخلاصة أن النحو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قواعد تمكننا من معرفة أحوال الكلمة العربية المركبة في سياق، أحوال أواخر الكلمة العربية، هل آخرها مرفوع؟ الأحكام التي تتعلق بها، هل آخرها مرفوع أو منصوب أو مجرور أو ساكن أو مجثوم، لكن إذا من معرفة هذه الأحكام، هذه الأحوال التي هي أحكام أواخر الكلمة، ثم أيضا لهذه الأحكام علامات معرفتها أيضا تدخل في هذا العلم، لأننا إذا علمنا أن حكم هذه الكلمة هو الرفع، الرفع له علامات تدل عليه ترشدنا إليه، وإذا علمنا أن حكمها النصب، فالنصب له علامات ترشد إليه، إذا علمنا أن حكمها الجر، الجر له علامات ترشد إليه، وإذا علمنا أن حكمها الجزم، فالجزم له علامات ترشد إليه. هذا بالنسبة للتعريف. والواضع هذا العلم في الصدر الأول في الحقبة الجاهلية وفي الصدر الأول من تاريخ الدولة الإسلامية كان العرب يتكلمون اللغة العربية بالسليقة، فهم يرفعون الفاعل بالسليقة وينصبون المفعول بالسليقة ويعطون صورة الكلمة الصحيحة بالسليقة بلا تكلف وبلا تفكير وبلا علم سابق لقواعد يضبطون بها ألسنتهم، أي أن النحو كان ملكة بالنسبة لهم، لكنها ملكة مغروزة في طبائع المستشارة ولم ينتبهوا للقوانين التي تسير عليها، وإنما كانوا يطبقونها بطريقة وظيفية وبصورة تلقائية، ولم يكونوا يحتاجون إذن إلى قواعد تحكم اللغة العربية ويتحاكمون فيها ليميزوا الصحيح من السقيم، لأنهم لم يكونوا يتكلمون إلا بطريقة صحيحة. ولكن عندما انتشر الإسلام وشمل أجزاء كبيرة من العالم وتجاوز الجزيرة العربية ودخل فيه الفرس ودخل فيه الروم ودخلت فيه كثير من الأمم التي تتكلم بلغات أخرى ولا تعرف اللغة العربية، أدى هذا إلى أن نشأ جيل مزيج بين العربي والعجم، ظهر على يده اللحن الكثير والخروج عن القواعد العربية السليقية، ولاحظ ذلك جماعة من العلماء ومن التابعين بل من الصحابة، فمثلا أبو الأسود الدؤلي سمع ابنته وهي تقول ما أحسن السماء، فقال لها مجيبا نجومها، لأنه ظن أنها تستفهم لأنها رفعت أحسن، فقالت إنما أتعجب، فقال قولي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. تعجب، إذن فرق بين التعجب والاستفهام. كذلك أيضا قرأ أحد الناس قال الله تبارك وتعالى إن الله بريء من المشركين فجرأ، الله بريء من المشركين ورسوله، لكنه قرأها بالشر، تكون البراءة إذن يكون إذن عطف على المشركين، هذا خطأ واضح. وانتبه علي بن أبي طالب إلى هذه القضية رضي الله عنه، فنادى إلى تلميذه أبي الأسود الدؤل وقال له، قسم له الكلام، قال الكلام اسم وفعل وحرف، الاسم يدل على الذات والفعل يدل على الحدث والحرف يدل على معنى في غيره، ثم إنه أيضا تكلم له عن الجر والإضافة والإمالة والتعجب والاستفهام. هاي الباب تكلم عن علي وقال لي أبي الأسود انحو هذا النحو. فبذل أبو الأسود جهده في هذا وتكلم عن كثير من مباحث النحو. ما جاء بعده جماعة ممن طوروا أيضا هذا العلم وقننوه وضبطوا نواحيه وحرروا مسائله، ومنهم تلميذه ميمون العقرن الذي جاء من بعده أيضا جماعة منهم أبو عمرو بن العلاء القاري، ومنهم الخليل بن أحمد الفرائدي، ومنهم سيبويه، ومنهم الكسائي. توالى الناس على ذلك في تأليف النحو. ومن أهم ما ألف في هذه الفترة هو كتاب سيبويه المسمى بالكتاب. وإذا قيل الكتاب بالإطلاق في باب اللغة فهو كتاب سيبويه. وتوالت بعد ذلك المؤلفات، وممن اشتهر في هذا الفن وأجاد فيه وأفاد محمد بن مالك وابن هشام الأنصاري وغيرهم. نسبة هذا الفن للعلوم اللغة علوم اللغة الأخرى هي نسبة عموم وخصوص وجه. المعاني نسبها أربعة، وللمعاني نسب تبين وهي التساوي عكسه التباين. أما عموم وخصوص متسب الوجه فالمطلق رابع النساء. فالمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساوي. فالمتباينان ما لم يلفيا مجتمعين عكس ما تساويا. وإذا كان الأمران لا يجتمعان بوجه من الوجوه متقابلان فهما المتباينان. والتباين له أربع صور، وكلما تقابل الشيئان فمتناقضان أو ضدان أو متضاربان أو ملكته وعدم هذه الأربعة. النقيضان والضدان والمتضاربان والملكة والعدم كالعلم والجهل، تضاربان كالأبوة والبنوك. أما عموم الوجه كون المعنيين اجتمعا وافترقا من جهته. لعموم الوجه يجتمع المعنيان وافترقا من جهته. عموم الوجه كون المعنيين اجتمعا من جهته. أما إذا ما اجتمعا وافترقا من جهته فهو العموم المطلق. لعموم الوجه أن يجتمعا من جهة ويفترقا من جهة. النحو نسبته إلى اللغة إذا اللغة نسبة عموم وخصوص مطلق، اللغة أعم مطلقا من النحو، لأن النحو فرع من فروع اللغة، والنحو أخص مطلقا من اللغة، أخص مطلقا من اللغة. لكن بالنسبة للبلاغة بينه وبين البلاغة عموم وخصوص وجهي، فالبلاغة تبحث في بعض أبواب النحو ويختص النحو بالأبواب الأخرى، تختص البلاغة بمواضعها الأخرى التي تبحث بها. وأما النسبة الرابعة وهي التساوي، فهو أن يستوي الأمران في النطق وفي الدلالة ويختلفان في المفهوم، أن يستويان في المصدوق ويختلفان، أن يستويا في المصدوق ويختلفا في المفهوم. لذلك بشر إنسان، البشر هذا من البشرة، والإنسان من الإنسانية، مفهومهما يختلف، لأن الإنسان أصل فيه الأنس من الأنس، والبشر أصل فيه من البشرة، المفهوم يختلف لكن المصدوق واحد، الإنسان والبشر يصدقان على ذات واحدة، لأن هذا هو التساوي. عندنا إذا النسب بين المعاني أربعة: نسبة التباين التي ذكرنا، قلنا إنها يدخل فيها الضدان والنقيضان والمتضايفان وعدم والمرن، ونسبة التساوي بأن يستوي الأمران في المصدوق ويختلفا في المفهوم. نسبة العموم والخصوص الوجهي أن يكون الشيء أخص مطلقا من شيء معين، ويكون ذلك الشيء أعم مطلقا، يكون ذلك الشيء أعم مطلقا منه، ويعبر عنه بنسبة الجزء إلى الكل، أي من الجزء نسبته إلى الكل، أن الكل أعم منه مطلقا والجزء أخص منه الكل مطلقا. ونسبة العموم الخصوص الوجهي هو أن يشترك في شيء ويختلف كل منهما في أشياء عن الآخر، والمعبر عنه أيضا بالقاسم المشترك، شيئان إذا كان بينهما قاسم مشترك فالنسبة بينهما نسبة عموم وخصوص وجهي. إذن النحو عندنا إذا نظرنا إلى اللغة بصورة عامة فنسبته إليها نسبة عموم وخصوص وجهي، وإذا نظرنا إلى فروع اللغة فالنسبة بينه وبين فروع اللغة نسبة عموم وخصوص، نظرنا إلى اللغة فالنسبة بينه وبينها نسبة عموم وخصوص مطلق، نسبة عموم وخصوص مطلق، وإذا نظرنا إلى فروع اللغة فالنسبة بينه وبين فروع اللغة نسبة عموم وخصوص وجهي. مستمد هذا العلم، هذا العلم مستمد من اللغة العربية والقرآن والحديث، من استقراء اللغة العربية والقرآن والحديث إذا كان مرويا بالدهن، لم يكن مرويا بالدهن. ولذلك تحرج بعض علماء النحو في البداية من الاستشهاد بالحديث لكثرة روايته بالمعنى، أول من أكثر من الاستشهاد به هو ابن مالك. فضله هذا العلم له فضل كبير، وفضل كل علم بحسب موضوعه. فهو مقيم اللسان، مصحح الأخطاء، والحافظ من الزلل. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. ما دام لسان الفتى نصف منه ينبغي أن يحفظه وأن يقيمه. لهذا قال أحدهم: النحو يصلح لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم تلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها أجلها نفعا مقيم الأسم، أجلها نفعا مقيم الأسم. قال الآخر: إما تريني وأثوابي مقاربة ليست بخز ولا من حر كتاني، فإن في المجد هماتي وفي لغتي غلوية ولساني غير لحاني، لساني غير لحاني. نعم، فضله وفضله يتجلى في أنه الحافظ الوعاء الذي يحفظ به القرآن والسنة، الوعاء الذي يحفظ به القرآن والسنة. وحكم يعتمد. أما بالنسبة لحكمه فحكمه أنه فرض كفائي، فرض كفاية، وفرض الكفاية تعريفه أنه هو الذي يحتاج إليه الناس جميعا. إذا كان الأمر يحتاج إليه الناس جميعا فهو فرض كفاية. ثم إنه إذا قام به بعض قياما كافيا يسقط الطلب عن الجميع ويبرأون من الإثم، وإذا لم يقم به البعض قياما كافيا فإن الجميع يأذن ما لم يقام على الوجه الكامل. وقد يتعين على ذوي الأهلية الذين لا يوجد غيرهم، إذا احتاجت الأمة إلى علماء في النحو وتأهل بعض الناس لذلك ولم يوجد غيرهم من المتأهلين، أي صاروا أهلا لذلك، أي أنهم قادرون على ذلك ولم يوجد عند غيرهم، توجد عند غيرهم أهلية لتعلم هذا الفن، فإنه يتعين عليهم حين التعلم. واسم اسمه علم النحو وأخذ من قول علي بن أبي طالب انحو هذا النحو يعني اذهب هذه الجهات والنحو في اللغة يأتي لمعاني النحو في اللغة يأتي لمعاني جمعها أحد الشناقطة يقال له أحمد بن كداه خاطبا شيخه حي بن عبد الودود قال نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم تناهز نحو الألف أو هي أكثر فنلنا جميع الحاج لن نحو عاجلا ونحوكم يا شيخ بالنحو أجدر نحونا معناها قصدنا بأنحاء معناها أقسام النحو تقال للقصد وتقال للقسم حاء معناها بأقسام من الحاج نحوكم معناها جهتكم النحو تقال في اللغة أيضا للجهة نحوكم تناهز نحو الألف تناهز أي مقدار الألف النحو أيضا تقال للمقدار تناهز نحو الألف أو هي أكثر فنلنا جميع الحاج لن نحو النحو أيضا تقال للقرب للشيء القريب هذا نحو كذا قريب منه هذا نحو كذا قريب منه لنا جميع الحاج إلى النحو معناها للقريب من الجميع للنحو عاجلا ونحوكم معناها مثلكم النحو أيضا تقال للمثل في اللغة العربية يا شيخ بالنحو أو العلم أو بالقصد أجدع أحق وكذلك جمعها آخر فقال نحونا نحو ذلك يا حبيبي نحونا نحو ذلك يا حبيبي وجدنا نحو ألف من الرقيب وجدناهم جياعا نحو كلب تمنوا منك نحو من شعيب نحونا نحو أنا معناها توجهنا نحو معناها جهد ما قصدنا نحونا الأولى معناها قصدنا معناها الثانية معناها جهد نحو معناها جهد وجدنا نحو ألف معناها مقدار ألف من رقيب وجدناهم جياعا نحو كل معناها مثل تمنوا منك نحوا معناها قسم من شعيب إذن الخلاصة أن النحو في اللغة قد تأتي للقصد نحوت جهتك لا معناها قصدته وقد تأتي للمثل وقد تأتي للمقدار وقد تأتي للمقارب وقد تأتي للجهة وقد تأتي للمثل. إذن هذه هي المعاني التي يأتي لها النحو في اللغة. ما أفاد، ما هي فائدة النحو؟ فائدة النحو هي تقويم الألسنة وحفظ الكتابة والتحرير عن الخطأ والزهو. فعلى مداره الإفهام والتفهيم، على مداره الإفهام والتفهيم تعلق بالنحو. فاللحن لا يفهم، وإذن النحو عليه يدور الإفهام والتفهيم. ثم إنه الحافظ، الوعاء الحافظ الواقي للقرآن والسنة، والمعين على فهمهما وتعوقهما. رسائله هي الاسم والفعل والحرف والبناء والإعراب والابتداء والخبر والفاعلية والمفعولية والجر والإضافة والألقاب، ألقاب المنصوبات والمرفوعات والنشرات والتوابع. هذه هي مسائله. قال هنا في البيت الأول، البيت الأول من هذا يكمل، هذا ومن ذو ربني آشر رومي قد نظمه محمد نظم أمد بكبريات النحو بس أحسن فيه بسط جنيت بعضه لمقتني. هذا تنبيه، هذا افتتح به الكلام والمراد به التنبيه. هذا ومنذور، المنذور معناه النذر، منذور ابن آشرون. آشرون باللغة الصنهاجية معناها الفقير الصوفي، باللغة الصنهاجية. وابن آشرون هو محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي أبو عبد الله المتوفى سنة 723 للهجرة. من أئمة النحو والبارعين فيه له مؤلفات اشتهرت مقدمته هذه، وضع الله عليه قبول، وضع الله عليها قبولا كبيرا، فكثرت شروقها وعظامها واستفاد الناس منها. وهو فاسي الموطن، فاس بالمغرب، فاس مدينة بالمغرب، المملكة المغربية حاليا. قد نظمه، نظمه معناها جعله في سلك ونسقه ورتبه، والمراد أنه صاغه صياغة شرعية، وفي بحر الرجس خاصة. مستفعل 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 ثلاث مرات في كل شطر. نظما، نظمه نظما أمد، أمد معناها أعطى ووفر وهيأ ونحل. أمد بكبريات النحل، كبريات جمع كبرى، كبريات جمع كبرى، يعني المسألة كبرى، مسألة كبرى من مسائل النحو. أمد بكبريات النحو، النحو المراد به هذا العلم الذي تكلمنا عنه. أمد بكبريات النحو فاستحسن فيه، أي جمل فيه، استحسن فيه بسط أي نشر لبعض الكبريات، بأن تذكر المسائل المتعلقة بها والأجزاء التفصيلية لها. بسط جنيت، جنا يجني معناها اقتطف وقطع، بعضه أي بعض هذا البسط لمقتني، اقتنى الشيء حازه وامتلكه. أعلمه محمد، محمد هذا هو محمد بن أب الغلاوي الشنقيط من علماء موريتانيا، توفي سنة 1160 هجري، 1160 للهجرة. فالحمد لله، الحمد التي فيها قد تكون للتعريف للاستغراق وقد تكون للاختصاص، وأل لها معان في اللغة العربية، وأل للاستغراق والزيادة والعهد والجنس وللغلبة ولبيان الأصل والحقيقة والزينة الحضور والمنصلة. فالأل هي معانيها في اللغة، قد تأتي في اللغة للاستغراق مثل إن المسلمين والمسلمات، وقد تأتي لزيادة مثل جاء الرجال الأول بالأول، أنا أولا بأول، فالأول هنا حال فأل فيها زائد. والعهد قد تأتي العهد، والعهد ينقسم إلى عهد ذكري وعهد ذهني. العهد الذكري أن يذكر الاسم قبل ذلك ويعرف والعهد الذهني هو أن يعرف ويتبادر إلى الذهن، مثل قول الله تبارك وتعالى، قول الله تبارك وتعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذا الرسول هو موسى، له ذكر قبل ذلك. والعهد الذهني كأن تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يتبادر إلى الذهن هو محمد بن عبد الله. والجنس مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، العهد والجنس والغلبة. الغلبة أنا غلبة الاستعمال. الكعبة الآن عندما تقال الذي يتبادر إلى الذهن هو البيت الحرام، والمدينة عندما تقال الذي يتبادر إلى الذهن هو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الكعبة عامة في كل كعبة في الأصل، والمدينة عامة في كل مدينة في الأصل، لكن لكثرة استعمال المدينة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت فيها لمدينة المنورة لغلبة الاستعمال، وكذلك التي في الكعبة غلب استعمالها في بيت الله الحرام. ولبيان الأصل، التي في الحارث والنعمان والعباس، هذا لبيان الأصل، لبيان أن الحارث من حرث اسم فاعل، والنعمان والنائمة فعلان، والعباس اسم مبالغة من عبس، وهكذا. ولبيان الأصل والحقيقة، وللحقيقة كقولك شربت الماء، فلا يراد أنك شربت جميع المياه، إنما يراد أنك شربت من حقيقة الماء، شربت حقيقة الماء. والزينة وكذلك تكون للزينة كأل التي في أسماء الموصول، أل التي في الذي والتي واللان والذين واللاتي، هذه كلها للزينة. لماذا؟ لأن أسماء الموصول معارف، والحضور، الحضور هو قسم من أقسام العهد، يعني العهد يكون حضوريا، يكون ذهنيا وذكريا وحضوريا، مثل هذا الرجل، الرجل لأنك أشرت إليه لا يحتاج بعد ذلك، أن الإشارة من أبلغ المعارف، اليوم أكملت لكم دينكم. ثم الصلة، كذلك التأتي للصلة وهي التي بمعنى الذي والذين، وتدخل بمعنى اسم الموصول، وتدخل على الأفعال كقول الشاعر ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا للرأي والجدل، قول الآخر من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد، من القوم الرسول الله منهم بين رسول الله، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، أنا ما أنت بالحكم الذي ترضى. إذن أل هنا في الحمد للاستغراق معناها جميع المحامد، والاختصاص معناها الحمد الحقيقي خاص بالله، جميع المحامد لله والحمد الحقيقي يختص به الله. والحمد في اللغة معناه هو الثناء بالجميل اختياري، الثناء بالجميل اختياري في لمستحق مع الثناء بالجميل الاختياري مع التعظيم، مع التعظيم والتبجيل لمستحقه، وهو يستحق بالفضائل والفوائد. فضائل جمع فضيلة وهي خاصلة الكمال، والفواضل الجمع فاضلة وهي النعم. والله يحمد لأمرين، فهو صاحب الكمال المطلق وهو صاحب النعم وحده. ولهذا يقول تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو المستحق للتعظيم والتبجيل. يقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لأجل كونه منعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لأجل كونه منعم، ويكون الحمد في السراء والضراء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السراء: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. ويقول في الضراء: الحمد لله على كل حال. وبينهم وبين الشكر عموم وخصوص وجه. فالشكر في اللغة هو صرف العبد لنعم الله فيما يرضي الله، الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه أي من فضله في رضاه، مبتضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لفوزه بالنعم، كما قال محمد مرود الحرفة الشنقيط. وأما هذا الشكر لغة، وهذا الشكر اصطلاحا، وأما الشكر لغة فهو الحمد اصطلاحا. الشكر لغة هو فعل ينبع عن تعظيم المنعم بإذن كونه منعم.